عنوانه الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الموضوع الثاني الذي تعرض له الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الكلام على الآية الكريمة جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الموضوع الثاني الذي تعرض له صلوات الله وسلامه عليه في هذه الآية هو ما أشار به من اختيار موسى لسبعين رجل من قومه، وهذا هو مضمون الآية الكريمة. واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت لأهلكتنا من قبل وإياك لأهلكتهم من قبل وإياك. فهنا الإشارة إلى موضوع هو موضوع القدرة على الاختيار، وهذا الموضوع هو من أخطر الموضوعات التي وقع فيها الخلاف بين المسلمين، وهو هل أن البشر مؤهلون لاختيار الصالح أو الأصلح أو أنه ليست لهم القدرة في عملية الاختيار. وليس المقصود من أن البشر يعجزون من أن يختاروا في جميع الأمور، أن يعرفوا الشر والخير أو حتى يختاروا ما هو خير ويدعوا ما هو شر، وليس المقصود من ذلك في هذا النزاع في وجود القدرة لدى البشر على الاختيار في أن البشر لا يعرفون ما يصلحهم وما يضرهم، ما يفيدهم وما ما يصلحهم وما يفسدهم، أو ما يضرهم وما يصلحهم حتى ويعجزوا عن ذلك أو لا يعجزوا. ليس الكلام في هذه الموارد أبدا، وهذا النزاع لا يشمل بين الفرقاء المتنازعين في موضوع القدرة على الاختيار، لا يشمل هذا الموارد. وكذلك قدرة البشر على الاختيار هذه التي نناقشها في إجمال ومن دون توغل فيها هذه الليلة ليس هو باب الجبر وحرية الإرادة أو التفويض المتنازع عليه في علم الكلام. أيضا ليس المقصود بمعنى الاختيار المتنازع عليه بين المسلمين هو هذا المعنى، وإن كانت هذه المعاني أيضا فيها قسم مما اختلف فيه المسلمون، لكن مورد الكلام ليس هو شيئا أو شيء من هذه الموضوعات، وإنما هذا الخلاف وقع في القدرة. هل أن البشر لهم القدرة على أن يعرفوا الشخص الصالح للقيام بشؤونهم، أو إذا تعدد الصالحون للقيام بشؤونهم وأمور دينهم ودنياهم هل لهم القدرة على اختيار الأصلح من هؤلاء الصالحين؟ فيجوز لله سبحانه وتعالى اتكالا على ما منحهم من القدرات في هذا السبيل الاعتماد عليها وتركهم وشأنهم، فيختارون لأنفسهم من يرونه صالحا لأن يقوم بشؤون دينهم ودنياهم، أو أن البشر عاجزين عن ذلك فلا يصح أن يتركوا وشأنهم في الاختيار.
يعني الكلام في القدرة على الاختيار أو عدم القدرة على الاختيار، هذا النزاع إنما يقع في باب الإمامة والخلافة. يعني هل يتمكن الناس من اختيار الخليفة لهم والإمام القائد أو لا يتمكنون؟ بل إن الله سبحانه وتعالى كما أنه لا يتمكن البشر أن يختاروا من يكون سفيرا بينهم وبين الله بحيث ينزل عليه الوحي، وإنما الله سبحانه وتعالى يجعل رسالته حيث شاء، وأنه يختار الرسول بنفسه، وأنه هو الذي يراه صالحا فيوحي إليه، كذلك الإمام والخليفة الذي يحفظ ذلك النبي والذي يختاره ويأمر بنصره. يعني هذه هي المسألة التي أشار إليها صلوات الله وسلامه عليه في شرحه لهذه الآية واختيار موسى لسبعين رجل لميقات ربه. ولا شك أن جمهور المسلمين يذهبون إلى أن الإنسان مزود بقدرات تمكنه من معرفة الصالح وغير الصالح من الأشخاص للقيام بأمر الإمامة والخلافة، وأنه اتكالا على هذه القدرات لم يمس الرسول صلوات الله وسلامه عليه وآله الطيبين الطاهرين إلى أحد من الناس بأن يكون من بعده إماما وخليفة وقائدا للأمة، بل ترك الأمر شورى بين المسلمين يختارون لأنفسهم من يرونه صالحا، وحتى لا يقع هذا الأمر مستبدا به وإنما يكون للجماعة. هذا هو قول جمهرة المسلمين. القول الثاني هو وسط، وهو أنه البشر لهم نوع من القدرة على ذلك، ولكن هذه القدرة بدون إرشاد من الله سبحانه وتعالى وإرشاد من النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله ربما تنحرف وتذهب في طريق مخطوء. فالرسول يعطي إشارات ويعطي تنبيهات ويعطي ترشيح، ولكن لا يلزم بذلك الترشيح. يعني الرسول يرشح شخصا أو يرشح أشخاصا ويترك الأمر للأمة، إذا رأت الأمة أن تختار من رشحه الرسول اختارته، وإن رأت الأمة أن تختار شخصا غير الذي رشحه الرسول اختارته. وهذا هو قول الإسماعيلية. القول الثالث هو قول الشيعة، وهو أنه لما كان يشترط في الإمام والخليفة صفات ليست ظاهرة ولا معروفة، وأن البشر محجوبون عن معرفة خفايا النفوس وقضايا العقول، لا يتمكنون من الاختيار، لأن اختيار الشيء يحتاج إلى أن ينفذ العلم المختار فيه فيعرفه على حقيقته ويعرفه بتفاصيله حتى يوازن بينه وبين غيره فيختاره أو يدعه. ولما كان لا يطلع على خفايا القلوب ولا يعلم بما في الضمائر والنفوس إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه حتى الأنبياء والمرسلين لا يطلعون على ضمائر الناس ولا يعرفون خطايا قلوبهم ولا ما تنطوي عليه أنفسهم، لم يكن من اللائق ترك هذا الأمر الخطير إلى الناس ليختاروا، وربما غرتهم المظاهر فوقعوا فيما لا تفقد الأخرى.
الجهل يتعور عليه
ما بعوراه.
حنا هي دي اللي تنزلونا هي
لا أخذ هني ترانسفير. ما سويت داخل؟
ما سويت شيء.
لحظة لحظة لا لا لحظة احنا خلها مع الهيموت
ريموت ايديو
ها؟ يمكن لأن هذا يشتغل
لحظة
بسارت ايتر
الثير نسوي لها توقيف مرة
لا ما يصير خلّ
لحظة
بشيله
بينه وبين غيره. وقد جرت مناقشة في هذا الصدد بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما يروي ذلك الطبري في تاريخه. قال: اجتمع يوما عبد الله بن عباس مع عمر في ايام خلافته، فقال له: يا ابن عباس، اتدري لم زوى عنكم قومكم الامامه والخلافه؟ فقال: ان كنت لا ادري لامير المؤمنين يدريني. فقال: لقد كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والإمامة فتبجحوا على قومكم بجحا بجحا، ولقد اختارت قريش لنفسها فوفقت وأصابت. فقال ابن عباس: أما قولك أنهم كرهوا لنا ذلك، فإن الله ما كره لنا ذلك حيث بعث رسوله منا، وإن الله وصف قوما بالكراهة فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأما قولك بأن قريش اختارت لأنفسها أو لنفسها فوفقت وأصابت، فلو أن قريش قد اختارت لنفسها أنفسها ما اختار الله لها لكان الصواب بيدها غير منفوذ. فقال عمر: يا ابن عباس، ما لا حيتك إلا وجدتك ملحاحا. ثم نهض وصعد. على أي حال، أن قضية الاختيار هي من القضايا التي دار الكلام حولها كثير في مباحث الإمامة، واستدل الشيعة على أنه لا يوجد اختيار بعدة آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فهذه الآية يستفاد منها أن الله سبحانه سبحانه وتعالى قد أشهد الملائكة باختصاصه بجعل الخليفة، وأن جعل الخليفة من اختصاصه وليس من اختصاص أحد. ولذلك فهم الملائكة أن جعل الخليفة يستدعي خلق قوم غير معصوم، وإلا لما احتاجوا إلى جعل الخليفة عليهم، وغير المعصوم لا بد أن يرتكب المعاصي فيسفك الدماء ويفسد. وإذا كان الغرض هو عمارة الأرض فنحن نعرض خدمتنا بين يديك بالنزول إلى الأرض وتسبيحك وتقديسك فيها حيث بعثتك. قال إني أعلم ما لا أعلم. ولذلك يقول الشيعة أن من قال بأن الإمامة هي من أن جعل الإمام والخليفة من اختصاصات الباري سبحانه وتعالى شهد له الملائكة بذلك، لأن الله أشهدهم على اختصاص جعل الخليفة به. ومن ادعى بأن نصب الخليفة وجعله من اختصاص الخلق شهدت عليه الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى أشهدهم على أنه قد جعل نصب الخليفة وجعله من اختصاصه. الآية الثانية التي يستدل بها الشيعة في أنه لا يوجد اختيار للناس في هذا الموقف هي قوله تعالى: يا داود إني جاعلك خليفة في الأرض. فدلت هذه الآية على أن جعل الخليفة هو من قبل الله سبحانه وتعالى، وإلا لكان يترك لبني إسرائيل أن يختاروا الخليفة بأنفسهم لا أن ينصب لهم الخليفة. وليس معنى ذلك في قوله تعالى: يا داود إني جاعلك خليفة، بمعنى إني باعثك نبيا، لأن بعثة النبي يعني النبي قد يبعث ولكنه لا يكون خليفة. فليس هناك من تلازم بين النبوة وبين الخلافة، وربما بعث النبي لنفسه خاصة أو لأهل بيته خاصة، فلا تكون له خلافة ولا تكون له إماما، وإنما الخلافة والإمامة شيء خارج عن النبوة، وإن كان معظم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم خلفاء الله في أرضه، وهم الأئمة الهادون المهديون الذين يرشدون عباده ويدلونهم عليه. لكن معنى الخلافة ليس، وإن كان متلازما أو معنى النبوة ومعنى الرسالة، لكن كما أن الرسالة من قبل الله، وإنما نعلم بأن الرسالة من قبل الله من الآيات القرآنية التي دلت على اختصاصه سبحانه ببعث الرسل والأنبياء، كذلك من هذه الآية وأمثالها من القرآن نعلم بأن جعل الخليفة ونصبه وجعل الإمام ونصبه هو من اختصاصاته سبحانه وتعالى، وليس من اختصاصه ولا يعود للبشر مطلقا. أيضا قوله تعالى: يا إبراهيم إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فهذه الآية أيضا دلت على أن الإمامة ليست من قبل الناس بحيث يختارون لأنفسهم من يرضونه لمقام الإمامة العامة، وإنما الله سبحانه وتعالى يختارها هو، وهو جعل إبراهيم إماما. فسأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يجعل ذلك في ذريته، يعني أن يجعل من ذريته أئمة. قال لا ينال عهد الظالمين، يعني بعد، وهذا معناه أن الله استجاب له هذا الطلب وحقق له هذه الدعوة وجعل في ذريته الأئمة والخلفاء، لكن من كان ظالما من ذريته لا يناله هذا العهد بأن يجعل الله من ذرية إبراهيم أئمة وخلفاء. ومعنى الظالم ليس المقصود بمعنى الظالم في الآيات إلا معصية الله سبحانه وتعالى، فمن كان يرتكب معصية لله سبحانه وتعالى سواء كانت على نحو الصغائر أو على نحو الكبائر يكون قد وقع في الظلم. وآيات هناك أن الله يعفو عن مثلا يكبر الصغائر، هذا شيء آخر، ولكن مخالفة المحسن، مخالفة المولى المحسن ظلم لذلك المحسن. فإذا من يصدر منه الذنب ومن يصدر منه الخطا لا يصلح أن يكون إماما. وهذا معنى ثاني نستفيده من الآية، وهو اشتراط العصمة من الذنوب كبائرها وصغائرها في من يكون إماما أو خليفة. على أي حال، مورد الكلام في الآية هو الجعل الإلهي، إني جاعلك للناس إماما. فلو كان الأمر يرجع إلى الناس يختارون من يشاءون ويدعون من يشاءون بحسب معرفتهم وبحسب اطلاعهم على ما يصلحهم وما يضرهم، لكان لا معنى لهذا الجعل، بل يترك ذلك الناس إن شاءوا أن يختاروا إبراهيم أو شاءوا أن يختاروا غيره. بل يكون سؤال إبراهيم لو كان إبراهيم يعلم أن من شريعة الله جعل اختيار الإمام بيد الأمة، يكون سؤال إبراهيم من ربه أن يجعل ذلك مبدأ ساريا في ذريته أصلا لا معنى لذلك. فنستفيد من هذه الآية أيضا أن إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وآله لم يكن يفهم من شريعة الله بأن جعل الخليفة وجعل الإمام مما يعود إلى الاختيار، وإنما هو من مختصات الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أنه إذا كنا نشترط للإمام أو الخليفة أن يكون معصوما، ومعنى العصمة أمر غامض لا نعرفه ولا ندركه، نحن لا نعرف من العصمة إلا آثارها ولا ندرك منها إلا ظاهرها، وليست العصمة ملكة من قبيل العدالة وأنها تختلف عن العدالة بالدرجة لا بالكيف، بل هي كيف آخر يختلف تماما عن العدالة، ومن أجل ذلك لا نعرفها. فإذا كنا لا نعرف معنى العصمة، ولا بد من اشتراط العصمة في الخليفة أو الإمام، ونحن لم نعطى القدرة على التسلط على ما في النفوس وعلى ما تحتويه خفايا القلوب، فكيف يمكننا معرفة من تجتمع فيه الشرائط؟ بل إن أنبياء الله سبحانه وتعالى، نجد أن الله سبحانه وتعالى يحدثنا على أن أولي العزم من أنبيائه ورسله أنهم كانوا إذا اختاروا يخفقون في الاختيار، وسبب إخفاقهم في الاختيار هو أن اختصاص الله سبحانه وتعالى على الاطلاع بالاطلاع على ما في نفوس البشر دونهم. فمثلا قضية موسى عليه الصلاة والسلام التي أشار إليها الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الرواية، وأشار إلى الآية التي دلت عليها: واختار موسى قوم موسى 70 رجلا لميقاتنا. وشرح الإمام ذلك بقوله: إنهم كانوا 700,000 فاختار منهم 70,000، واختار من 70,000 7,000، واختار. ومع ذلك نجد أن هذا بعد إجراء هذا الاختيار الصعب من رسول من كبار الرسل ومن شخص من أولي العزم، طبعا هل اختارهم لأن ثروتهم أكثر أم لأن عشائرهم أقوى، أم إنما اختارهم بناء على مقياس الإيمان، لأنه في ظاهر الحال إيمانهم أقوى، في ظاهر الحال هم أورع القوم وأتقى القوم، في ظاهر الحال هم أعدل القوم، فاختارهم ليسمعوا كلام ربهم فيكونوا شهودا له على ما يسمعون. وإذا بهم يكفرون بالله دفعة واحدة ويقولون له أرنا الله جهرة. فطبعا إذا كان موسى بن عمران وهو الرسول العظيم الكريم الذي اجتباه الله وكرمه وكلمه وجعله من أولي العزم يخفق في الاختيار، فما بال الناس العاديين؟ وطبعا لا عيب على موسى صلوات الله وسلامه عليه في هذا الإخبار، ولا عيب على سائر الرسل والأنبياء الذين لهم قصص مشابهة في الإخفاق في الاختيار، لأن الله سبحانه وتعالى ما أعطى البشر قدرة على معرفة خفايا النفوس وقضايا الضمائر والقلوب، بل اختص ذلك بنفسه وتمدح به في كتابه. والاختيار إذن إنما يجري على ظاهر الحال لا على ما يكون في المآل، بل نجد أن الشخص الواحد لا يعرف ما في قرارة نفسه، حتى أنفسنا نحن نعجز أن نعرف عما في خطاياها وخفاياها من الميول ومن الاتجاهات ومن الرغبات ومن الأمور الباطنة التي طالما قفزت إلى السطح دفعة واحدة. يعني نجد أن الإنسان يقف في جانب فكرة من الأفكار فيناضل عنها ويجاهد ويضحي بماله ونفسه وبكل ما يملك، ودفعة ولأسباب بسيطة، بل لأسباب لو نظرها غيره لعدها تافهة، فعل وأبذل في سبيل ربه وحرمها ماله وموجبه إذا به يتبناها وينعكس عاكفا على حرف ما كان يعتقد سابقا. هذا الإنسان لو كان يدرك ما في قرارة نفسه وما في طويته من الأمور والعوامل التي تجعله يتأرجح هنا وهناك لما كان يفعل ذلك العمل السابق بحيث يجهد نفسه وينفق ماله ويعادي ويقتل وغير ذلك. هذا دليل على أن الإنسان في حد ذاته لا يدرك ما في قرارة نفسه. هو يعيش بعقله الظاهر ويعيش بضميره الحي، أما ما في طوايا النفس، ما في المنطقة الخفية الباطنة من النفس من الرغبات والشهوات وغيرها الذي تأسه حزا ولا يدري متى تنفلت واحدة منها من عقالها، فإما أن تحيله مجنونا وإما أن تحيله إلى الضد مما كان عليه لا يعلم بذلك. ولذلك نجد تحصل التقلبات عند ليس عند الناس العاديين بل عند كبار العلماء والمفكرين والسياسيين والفلاسفة والمشتغلين. يصح أن يوكل هذا الأمر العظيم والمقام الجسيم إلى إراداتهم وإلى اختياراتهم وإلى مشتهياتهم مع ما تحفه من المسالك والمسالك والمخاطر، وإنما يحكمون بالظاهر بظاهر الحال. ولأجل ذلك نقول أنه لا يعقل الاتكال على قدرة الاختيار الموجودة عند الناس ويترك في هذا الأمر. ولنا في شواهد التاريخ أمثلة كثيرة، مثلا اغترار كثير من المسلمين بعبد الله بن الزبير التي سمي حمامة الحرام، فلما آلت إليه الخلافة ودع الكعبة والصلاة وقال هذا آخر عهدي بك، وغيره من خلفاء بني أمية الذين كانوا في بدء شبابهم من الزقاد ولكن عندما تهول إليهم الخلافة يعودون من شربة الخمر وحملة العود، ويصر أحدهم على أن لا تنقل سلامة من حجره وهي ميتة حتى خاست وتفسخت. فإذا كيف يمكن هذا وهو سوف يتحكم في مصائر الأمة ويتحكم في شريعة الدين؟ أقواله حجة، فعله حجة، إقراره حجة، مناقشته والرد عليه كفر بالله، خروج عن الملة. يترك أمره أن يكون في هذا المنصب لاختيار الدين.